نجم الهداية لهذه المرة رجل أوذي في الله وجاهد في سبيل الله وهاجر في سبيل الله فأعزه الله بعد ذل ونصره بعد قلة وأغناه بعد فقر وقواه بعد ضعف وأعتقه بعد عبودية. فمن هو صاحبنا؟ هو خباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه. انطلقت أم أنمار الخزاعية إلى سوق النخاسين أي محل بيع العبيد، فاختارت غلاما صغيرا بدت عليه ملامح الذكاء والفطنة فاشترته وانطلقت به. وفي الطريق قالت له: ما اسمك؟ قال: خباب. ابن من؟ قال: ابن الأرت. قالت: من أي مكان أنت؟ قال: من نجد. قالت: أنت عربي؟ قال: نعم. ومن تميم. قالت: فما قصتك؟ قال: غارت خيل من خيول العرب على حينا فسبت النساء والذرارية فكنت من منسوبية فتداولتني الأيدي إلى أن وصلت إليك. انطلقت به إلى قين من أقيان مكة ووكلت إليه أمر تعليمه صناعة السيوف، وسرعان ما مهر في صناعة السيوف وأتقنها ففتحت له دكانا، فكان الناس يشترون أكثر ما يشترون منه لأمانته وصدقه وإتقانه، وشاع بصناعة السيوف. ولكنه كان كثيرا ما يفكر في هذا الظلام الدامس الذي يعم المجتمع، يفكر في الظلم الذي صار هو ضحية له، في الأوثان التي لا تنفع ولا تضر وهي متخذة آلهة، وفي الأخلاق الذميمة والانكباب على الشهوات كالخمر وأنواع الفواحش. فكان يتمنى أن يأتي يوم يكشف فيه النور الظلام ويمن الله بالهداية بعد الضلال. فكانت نفسه إذن نفس خيرة، وطبيعته طبيعة، وفطرته فطرة نقي. وما هو إلا قليل حتى سمع عن رجل من بني هاشم يقال له محمد بن عبد الله قد ظهر على يده هذا النور الذي كان يسأل عنه، فبادر إليه واستجاب لدعوته وشهد بين يديه أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكان سادس ستة آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقد مضى عليه وقت وهو سدس الإسلام، ولكنه اتبع منهجا غريبا يختلف عن منهج الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة، فلم يكتم إسلامه بل أعلنه بصراحة وبقوة عجيبة. فلذلك شاع خبر إسلامه فبلغ إلى مسامع أن أم أنمار سيدة الخزاعية، فأخذت معها أخوها سباع بن عبد العزة وجماعة من أهلها وذهبوا إلى دكانه فوجدوه مقبلا على عملي. فقالوا: سمعنا خبرا لا نصدقه. قال: وما هو؟ قال: أنك صبئت. قال: لم أصبئ، ولكن اتبعت محمدا صلى الله عليه وسلم وآمنت بالله واتبعته فيما جاء به من الهدى والحق، وطرحت ما يعبد من أوثان وأصنام لا تضر ولا تنفع، صماء بكماء طرحتها، وأفردت العبادة لله تبارك وتعالى. فما إن سمعوا كلامه حتى أقبلوا عليه بالضرب والركض وبالرمي بكل ما تصل إليه أيديهم من الحديد الذي في الدكان، حتى سقط ناشيا عليه. ثم ذاع الخبر وشاع، واعتبر أئمة قريش وزعماؤها اعتبروا هذا جرأة كبيرة عليهم، واعتبروه أمرا خطيرا. ولذلك جلس الوليد بن المغيرة وأبو سفيان بن حرب وأبو هشام وأبو جهل بن هشام يتدارسون هذا الأمر، فقرروا أن هؤلاء الأتباع والعبيد من أسلم منهم ينبغي أن ينكل به أشد تنكيل ويعذب أقسى تعذيب حتى يرجع عن دينه أو يموت. ووكلوا أمر خباب بن الأرد إلى سباع بن عبد العز الخزاعي وإلى سيدته أم أنمار الخزاعي. فكانوا يسومونهم أنواعا من العذاب لا تتصور. كانوا يأخذونهم في الرمضاء في وقت الحر فيجعلونهم في دروع الحديد ويطرحونه على الرمضاء، ثم يأخذون الحجارة المحماة ويجعلونها على ظهره حتى يسيل الدهن من ظهره، ثم يوقدون نارا كبيرة فإذا خبت وبقي فيها الجمر يأخذونه ويلقونه على قفاه ويجرونه على الجمر، فلا يطفئ هذا الجمر إلا بز ظهره، أي السوائل التي تسيل من ظهره. وكانوا كلما فعلوا له شيئا من التعذيب يقولون له: ما تقول في محمد؟ فيقول: هو محمد عبد الله ورسوله، جاءنا بالهدى والحق فآمنا به وصدقناه واتبعناه. ويقولون له: ما تقول في الله والعزة؟ فيقول: صنمان أبكمان لا يضران ولا ينفعان. وعندما تولت أيضا عند من ذلك من أنواع العذاب التي مارسوا عليه أن كانت أم أنمار الخزاعية سيدته تأتي في دكانه وتأخذ كيره فتلهب فيه حديدة حتى تحمر فتجعلها على رأسه حتى يدخن، وتظل تكويه بها إلى أن يسقط مغشيا عليه. ولكن الله انتقم منها انتقاما عجيبا واقتص له منها قصاصا عجيبا. فقد ابتليت بمرض في رأسها صارت تعوي معه عي الكلاب ولا تستقر، ولم يرى الأطباء لها من دواء إلا أن تأخذ مسمارا محما في النار، تجعله في النار حتى يحمر وتجعله على رأسها، فكانت تكوي رأسها تماما كما كانت تكوي رأسه هو، لتستقر ليذهب عنها لينسيها حتى يكون ألم النار ينسيها ألم الرأس. وقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين فهاجروا، فكانت هذه فرصة خباب بن الأرت، فهاجر في سبيل الله إلى المدينة ونزل المكان المناسب. وكان حينها ينعم بقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجالسته بين الحين بين الفينة والأخرى، والتردد عليه وأخذ الوحي قرآنا وسنة منه، والصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم وخلفه، ثم أيضا بالتزاور مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالحديث في شأن الدعوة إلى الله، وشهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد شهد معهم بدرا وشهد أحدا، فأقر الله عينه بسباع بن عبد العزة الذي كان يعذبه، أقر الله عينه به وهو يقتله أسد هذه الأمة حمزة بن عبد المطلب. وظل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه يقوم بأعمال الإسلام التي يكلف بها، ويجاهد حق الجهاد بالكلمة والسيف والخلق، بل إنه عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صحابته أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. قد دخل ذات مرة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقربه وظل يقربه ويدنيه حتى أجلسه قريبا منه، ثم قال: ما أحد أحق بهذا المكان منك إلا بلال، إلا بلال. ثم قال له: حدثني عن أشد يوم مر عليك في سبيل الله. فاستحيا أولا، ثم ألح عليه عمر فكشف له عن ظهره، فجفل عمر من نار، فحدثه خبر ما كان يفعلون، ما كانوا يفعلون به من جره على الجمر. وقد أغناه الله وأفاض عليه من المال، وكان يصنع شيئا عجيبا، كان لا يجعل ذلك المال، لا يشد عليه وعاء ولا يربطه برباط، ولا يجعله في بيت مغلق، وإنما يجعله في بيت مفتوح ويترك الباب مفتوحا، فيأتي الفقراء والمحتاجون فيأخذون من ذلك المال بلا استئذان ما يحتاجون إليه. ومع ذلك عندما حضرته الموت بكى بكاء شديدا، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: ها هنا 80,000 درهم، والله ما منعتها من أحد، ولا شددت رباطها يوما من الأيام، ولا جعلتها في وعاء، ولكن مات أصحابي ولم يأخذوا أجرا، ولم يأخذوا في الدنيا أجرا من أجورهم، وأخشى أن يكون هذا المال، أن نكون جزينا بهذا المال عن تلك الأعمال. وعندما مات وقف عليه علي رضي الله عنه وقال: رحم الله خبابا، أسلم راغبا وهاجر طائعا، وجاهد وعاش مجاهدا، وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فرضي الله عنه وأرضاه أعطى المثال العجيب في الصبر والجرأة في سبيل الله، والاستهانة بكل شيء في سبيل الله، استهانة بالتعذيب وبالمضايقة في سبيل الله، وجاهد مخلصا وبذل المال في سبيل الله، وعف عما يعف عنه الصالحون رضي الله عنه وأرضاه.